أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يتواصل الكلام حول عقيدتنا في الدعاء، ولأهمية الموضوع وارتباطه ارتباط مباشر الجانب العملي في حياتنا، فرأيت من الضروري يعني أن يستغرق هذا الكم من المحاضرات لما له من الأهمية القصوى في حياة الفرد المؤمن، لا لأنه فقط ينظم علاقة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى على المستوى العقائدي، بل ولأنه أيضا يسهم إسهام مباشر في تحقيق السعادة للإنسان في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة، من خلال تهذيبه لسلوك الإنسان وتوجيهه بالاتجاه الصحيح. وصل بنا الكلام إلى الحديث عن شروط الدعاء، شروط استجابة الدعاء، وبينا في الدروس السابقة الشرط الأول والأساسي، وهو الابتداء بالمدحة لله تبارك وتعالى والثناء عليه، ومن ثم الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي تعتبر مفتاح الفرج. ففي تفسير مواهب الرحمن لسماحة السيد السبزواري قدس سره، ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما مضمونه أنه لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على النبي محمد وآله، أو على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل. يعني أن أبواب السماء تكون مغلقة بوجه العبد ما لم يصل على النبي محمد وآله. ولقائل أن يقول: لماذا الله سبحانه وتعالى جعل الأمر بهذا الشكل؟ يعني الدعاء فرصة للعبد، فلماذا شرط الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله؟ حقيقة إخواني أخواتي، الجواب على هذا السؤال من عدة وجوه. الوجه الأول أن الصلاة على النبي وآله الأطهار صلى الله عليه وعليهم أجمعين إنما هي مطهرة للعبد، وبعبارة أخرى إذا كان هنالك اسوداد في اليدين فإن الله سبحانه وتعالى يستحي بعد الصلاة على محمد وآل محمد أن يردهما خاليتين. فالموضوع راجع أنه أنا إيدي لما أرفعها إلى الله سبحانه وتعالى، هذه اليدان هاتان اليدان مسودتان بالذنوب. لكن حتى أن في نصائح شخصية يعني للسادة العلماء، أن الإنسان إذا كان له عند الله سبحانه وتعالى طلب وحاجة فليحصر حاجته بين صلاتين، يعني يبدأ هكذا: اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم مقضي حاجتي وهي كذا وكذا وكذا، اللهم صل على محمد وآل محمد. لأنه أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. يعني الصلاة مقبولة على كل حال، الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله مقبولة على كل حال من العبد، لأن الله تبارك وتعالى أمر بها لرفع شأن محمد وآل محمد، ولشدة ما حاربها الأعداء قبلها الله على كل حال. أنتم تصوروا عندما يأتي البخاري إلى هذا الموضوع، موضوع الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، دعوني فقط أتيكم بالمصدر يعني هم يروون كالبخاري انه لما نزل قوله تعالى التفتوا، مثلا ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقه يروي انه لما نزلت هذه الايه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يروي ان الرسول صلى الله عليه واله قال لا تصلوا علي الصلاه البتراء. قيل وما الصلاه البتراء؟ قال تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا اللهم صل على محمد وال محمد. وروى مسلم امرنا الله ان نصلي عليك فسكت النبي صلى الله عليه وآله حتى تمنينا أننا لم نسأله، ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الله ما أمركم أن تصلوا علي، وإنما علي وعلى آل بيتي. أنتم تقرؤون الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لكن لا المفروض بحسب الفرض أنكم ترجعون إلي وتقولون يا رسول الله كيف نصلي عليك، وأنا أقول لكم صلوا علي بهذا الشكل اللهم صل على محمد وآل محمد. مع ذلك هؤلاء العامة يروون هذه الروايات ويقولون ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا علي الصلاة البتراء. لاحظوا هذا النفاق، لاحظوا هذا التناقض، هذه حرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية أمير المؤمنين وأنفسنا وأنفسكم، نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ناحية الزهراء فاطمة بضعة مني، من ناحية الحسين حسين مني وأنا من حسين. إذن لماذا كل هذه الحرب؟ إذن هي حرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء هم رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي حرب؟ فهي أولا مطهرة لهذه الأيدي المسودة من الذنوب. الله سبحانه وتعالى يقبل من العبد باعتبار أنه ذكر أحب الخلق إليه بأحب قول إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الصلاة على النبي وآله، وأنه أطاع الله في أحب الأشياء إليه، وهي شنو؟ وهي صلة آل البيت صلوات الله وسلامه عليه. أحب الأعمال إلى الله صلة محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، ومنها الصلاة، لأنه هذا هو أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إذا أردت أن ترضي رسول الله، إذا أردت أن ترضي الله سبحانه وتعالى، عليك بالإحسان إلى أهل البيت. ونحن مهما فعلنا ومهما أدينا لا يمكننا أن نؤدي جزء الجزء من إحسانهم إلينا، ولكن بعد هذا المتيسر، يعني هذا المقدور. إذن بعد إنشاء الثناء والمدحة لله تبارك وتعالى كما ترون في أدعية أهل البيت، يأتي دور الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على النبي وآله، ثم بعد ذلك يأتي الاعتراف بالذنوب. هذا فيما يرتبط بالشرط الأول، هذا فيما يرتبط بالشرط الأول. الشرط الثاني من شروط استجابة الدعاء، والشروط كثيرة طبعا، ولكن نحن نأخذ أهم هذه الشروط كما بينت في محاضرات سابقة. الشرط الثاني إخواني أخواتي بارك الله فيكم لا يقل أهمية عن الشرط الأول، بل لعله عند الله سبحانه وتعالى أولى وأهم، أهم حتى من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أهم حتى من إنشاء المدحة لله تبارك وتعالى، أهم حتى من الاعتراف بالذنب، أهم من أن تمدح الله تبارك، أهم من أن تصلي على رسول الله وعلى آله الأطهار. ألا وهو شنو؟ تطهير النفس، تطهير المأكل والملبس والمشرب من لقمة الحرام. الله سبحانه وتعالى نعم يقبل هذه الأقوال، أنك تمدح الله، أنك تثني عليه، أنك تصلي على النبي وآله، ولكن يقول أين هذه الأقوال من أفعالك أيها الإنسان؟ أقبل علي بأيدي نظيفة، أقبل علي بأيدي طاهرة، أقبل علي بنفس وبلحم ودم طاهر، طاهر من الحرام. لاحظوا هذا الحديث في تفسير الأمثل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: من أحب أن يستجاب دعاؤه فليطب مطعمه ومكسبه. مكسبك أيها الإنسان، وما أكثر الحرام، ما أكثر الحرام. أتذكر أحد المؤمنين دخل على أحد العلماء وقال سيدنا، طبعا هذا العالم من أجل علماء النجف الأشرف، ما أريد أذكر أسماء يعني، حتى عند المراجع الأربعة هو من أجل العلماء، قدس الله نفسه، هو توفي الرجل. فقال سيدنا نسألكم الدعاء، هالكلمة قالها فبكى السيد، سماحة سيد محمد كلانتر قدس سره، بكى سماحة السيد. قال استغربوا الجلوس، فالسيد عقب على ذلك، قال: ولدي بطوننا ملئت من الحرام. مرجع عالم وهو أطهر من ذلك. أنتم انظروا، إذا كان العالم، إذا كان العالم يخاف يقول أنا يعني كيف إحنا اللي لا أبالي، إذا كان العالم على شدة ورعه يتهم نفسه بأنه يأكل الحرام وهو أجل من ذلك. علماء النجف، علماء إيران كلهم يعرفون أنه أجل من ذلك، ولكن هو لغاية يعني هذا الشيء بشيء. يذكر أحد أبناء العلماء سيد علي السبزواري يروي عن والده، حتى تعرفون ليش بكى السيد. السيد السبزواري رجل معروف بأنه من العرفاء يعني من العارفين، والعلماء يقتدون به وبصلاته. يقولون دخل عليه شاب تكلم مع السيد، فخرج وإذا بالسيد يعني يجهش بالبكاء. سيدنا شبيك شكو؟ قال: هذا الشاب اعترف لي بذنب وأنا أبكي، أقول لماذا يظلم نفسه هذا الظلم، ليش يجي يسوي نفسه. سيد من يقول بطوننا ملئت من الحرام، يعني كمجتمع، كمجتمع الآن الموظف راتبه شبهات في شبهات، الكاسب كسبه شبهات في شبهات، في كل مجال من مجالات العمل تجدون الحرام موجود. أنا موظف أطلع إلى الدوام 10 دقائق، إذا أضيع من الوقت حرام، لا أستحق في مقابله شيء. ربع ساعة أضيع لا أستحق، تأخير باصات ما أعرف شنو لا أستحق. من يفكر هيجي؟ من يفكر؟ في جانب التعليم شوفوا المعلمين ايش قد يضربون حتى مادة ما ينطيها بشكل صحيح، حتى كذا كذا. بس أنا ما أريد أدخل في خصوصيات ولا أريد أدخل في مجالات عمل، ولكن أقول 99% من مجالات عملها، إذا أكو 1% حلال، 99% من مجالات عملنا مشوبة بالحرام، مشوبة بالحرام. خلي أروي لكم هذه القصة من القصص المؤثرة جدا، أنا مؤثرة بي جدا حقيقة. قبل حوالي 200-300 سنة أقل تقريبا، كان في النجف الأشرف أحد العلماء الأجلاء المعروفين سيد هاشم الحطاب، لعل بعضكم سامع قصة هذا الرجل أو لا، أنا أرويها لكم بالمضمون، وهي قصة يتداولها علماء النجف وغير النجف، وقصة مشهورة جدا في الأوساط الحوزوية، ربما حتى على المنابر تنقل. سيد هاشم الحطاب الرجل، طبعا بالمناسبة هم إلى بسوق الحويش بالنجف الأشرف إلى مدفون هناك هو، وفي الجامع صغير ربما أنا أتذكر ماربي يعني شايفة مكان السيد قدس سره. هذا الرجل مهنته كانت، رغم أن عالم، لاحظوا رغم أن عالم، هذا ينزل للوادي وادي النجف يحتطب شيء من الحطب، يجي يبيعه بالسوق ويقتات من عنده هو وعياله، هذه شغلته. يوم من الأيام أحد التجار الإيرانيين إجى للنجف، زار النجف ويريد يروح للحج. أنا ذاك كانت الناس تودع أمانات يسمونه ودعي، الودعي هو الإنسان اللي يودعون عنده الأمانات، يخلون عنده أمانات إلى أن يروحون للحج أو يروحون بيت. عموما الودعي آنذاك الإنسان اللي يخلون عند الأمانات يسموه ودعي. ودعي، فالناس كان معروف يعني اللي يريد يروح للحاج يشيل أمواله يشيل كذا يخليهن عند الودعي إلى أن يرجع يسلم إياه، ينطي مقابل أمانته ينطي فرد شيء من المال. يعني شلون المصرف اليوم عندنا واحد يودع أمواله بالمصرف، هذا كان ودعي، هكذا وظيفته هذه. فهذا التاجر الإيراني إذا زار أمير المؤمنين كمل زيارة عند فرد مبلغ من المال والمجوهرات والحلي، سأل عن أوثق الناس بالنجف الأشرف، قالوا له فلان صاحب الخان الفلاني، خان يعني مثل الفن اليوم نعبر عنه احنا فندق هوتيل، قبل يسموه خان، قالوا له فلان صاحب الخان الفلاني، راح عليه أودع عند الأموال وسافر للحاج. هذا بعد ما راح التاجر الإيراني فتح الصندوق شافه مليء بالمجوهرات والأموال، أغرته النفس الأمارة بالسوء، وسوس له الشيطان، خبأ الصندوق أخذ إلى نفسه. رجع التاجر الإيراني من الحاج وطالب الرجل بالأموال فأنكر عليه، قال أنا لا أعرفك ولا شايفك قبل ولا جايني أنت، وأنا شخص النجف كله تشهد لي بالوثاقة بالورع بالتقوى، فشين يسوي يعني واقعا؟ يعني أنت تشوفوا إنسان غريب في منطقة يجي يتهم أوثق الناس عند المنطقة، ما تقبل دعوة بسهولة، يعني من يصدقه؟ من يعرفه؟ من يشهد له؟ فوين يروح؟ راح إلى أمير المؤمنين سلام الله، قال أنا ما أعرف، أنا أعرفك إلك هنا وأنت الوحيد اللي تعرفني هنا، ثقة لو مو ثقة، صادق لو مو صادق، فأنا أريد أموالي، أريد أموالي. نام ذاك اليوم في حرم أمير المؤمنين، رأى في المنام الإمام أمير المؤمنين يقول له اذهب إلى سيد هاشم الحطاب هو يحل قضيتك. راح سيد هاشم الحطاب، وين يلقى؟ سأل دلوا عليه، قالوا له معروف الرجل، تعالي أبدلوا نفس المنطقة مال سوق الحويش، منطقة الحويش بيها ساكن السيد. فكان السيد ما رايح للحطب، ما موجود، من إجا شافه عند أجل الله السامعين بغلة وجايب عليه حطب، فتقريبا به المعنى بينه وبين نفسه، قال أنا هذا يطلع لي عن حقي، هو علي بن أبي طالب، إذا مو علي بن أبي طالب هذا يطلعه. عافى وراح، راح إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال له أنا ما أعرف، أنا أريد حقي، أريد حقي. ودعا وبكى وكذا ما أعرف شنو، أيضا نام وإذا نفس الرؤيا أنه روح السيد هاشم الحطاب هو يطلع لك حقك. وراح السيد هاشم، فسبحان الله أول ما أقبل على السيد، السيد قال له أنت فلان التاجر؟ قال له بلي. قال له تعال، حكى له القصة، قال له أنا اليوم أطلع للصلاة ويصير خير إن شاء الله. سيدي صلي بالصحن، طلع العصر وصعد المنبر كالعادة وقال لهم اليوم موعظة ماكو، تعبيرنا مجلس ماكو، مجلس ماكو، ولكن أنا راح أقص لكم قصة. تعرفون الشخص الفلاني اللي يبيع مواد غذائية بتعبيرنا؟ قالوا له بل نعرفه. طبعا هذا الحكي السيد أمر بأن تجمع تجار المدينة، مدينة النجف، تجمع التجار وغيرها، واعتياد إذا طلع السيد الناس كلها تتجمع. قال هذه القضية أنا طبعا أرويها لكم، مأمور من أمير المؤمنين أرويها، وإلا هذه القضية منذ 30 سنة أنا ما راويها لأحد، ولكن تنفيذا لأمر الإمام أنا أحكيها لكم. قال أنا رحت اشتريت من هذا الشخص فول اللي بتعبيرنا باقلة يعني، وبقال علي مبلغ ذاك اليوم قطع معدنية يعني، فأنا قلت له بخاف نسيانا شي كذا، قال لي سيدنا، قال خاف ما أجيبه، خاف أنت تموت أنا أموت، قال إذا ما جبته أنا أبريك الذمة، أبريك الذمة. يقول أنا رحت يومين ثلاثة، أجيت عليه لقيته الحانوت مغلق، بعد يومين ثلاثة الحانوت مغلق، إلى أن علمت أن الشخص هذا مات، فأنا مطمئن أنه قال لي أبريك الذمة. قال في يوم من الأيام بالرؤيا وكأنما القيامة قائمة، أجيت عبرت الصراط وسألوني عن الولاية، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، كل سليم، كل شيء ما عندي. وصلت إلى مرحلة السؤال عن حقوق العباد، هذا طبعا موقف من المواقف اللي يقفها الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى، حقوق العباد لا يتنازل فيها الله عز وجل ولا يتدخل فيها إلا بالإحسان. لذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام في شرح في نهج البلاغة، يقول إن الظلم ثلاث، ظلم مغفور وظلم لا يغفر وظلم لا يترك. أما الظلم المغفور فظلم العبد لنفسه في بعض الهنات، إنسان مرات يظلم نفسه الله يغفر له. وأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم لبعض. ماكو حطك يوم القيامة ادفع حقوق الناس إلا تدخل الجنة، شما تكون شما إلا أن الله سبحانه وتعالى يتدخل. تصوروا في بعض الروايات أن الله يعطي قصرا للجنة من الجنة، عفوا قصرا في الجنة يعطيه لإنسان آخر في سبيل أن يبرئ ذمة المؤمن. أعطيك هذا القصر بس يبرئ أخوك الذمة بإحسانه تبارك وتعالى. لا يقول مثلا لا حق لك ولا لا، ولا يجبره باختياره. تريد تبرئ ذمة تريد لا كيفك، تريد يدخل النار يتعاقب لفد 200-300 سنة كل سنة بألف عام، أو في كل يوم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ما ندري إحنا يا سنين راح يحكم نبي الله، ما ندري الله العالم. عموما فقالهم وإذا بهذا الشخص صاحب الحانوت يجيبوا زبانية النار يعذب بالنار، لأن التجارات تعرفون بها وأي مشاكل ربا وغيره وشبهات وغش وأعرف شنو، فطلعوه من النار وهو قطعة من النار. فإجى أقبل عليه قال أعطني حقي. شنو حقي؟ قال أطلبك فلوس. مال شنو؟ قال مال الفول. فقال وفيني حقي. يا بشين حقك؟ قال أطلبك المبلغ مال الفول. قال له بس أنت وعدتني تبرين الذمة. قال نعم وعدتك ولكن لم أبرئك الذمة، أنا وعدتك بذلك لا أنني فعلته، أنا ما قلت لك بريء الذمة، قلت لك إذا أبرئك الذمة. قال له زين اقتطع من جسدي قطعة من اللحم بمكان الدرهم أو مكان الليرة ذاك اليوم، قطعة من جسدي أخذ. قال له لا لا عاد شتري. قال له هذا نار داوي. قال له أريد أخلي أصبعي في قدمك حتى يبرد من نار جهنم، يبرد من حرارة النار. يقول قبلت، قلت هاي هينة. يقول فلما وضع إصبعه في يدي شعرت وكأني احترقت كلي، خلاه برجلي. السيد هم قام قدام الناس طلع رجله، قال لهم هذا أثر إصبع الرجل. خاف تقولون القضية يعني قضية رؤية وما أعرف شنو، أنا قعدت من النوم لقيت إصبع الرجل أثر إصبع الرجل في قدمي. فقالهم إذا هذا حال عالم من علمائكم لأنه لا ماكل حرام، لأنه اشتبه، تصور أنه أبرئ الذمة، تصور اشتبه، هذا حاله وعوقب هذا العقاب، فما بالكم بمن أخذ صندوقا. هذا بس سمع قام قال له هاك الصندوق مالتك لعنة الله على الشيطان وكذا، ورجع الصندوق إلى صاحبه. محل الشاهد هنا أنا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، إنه إذا كان هذا حال الإنسان اللي يشتبه اشتباه ويتصور أنه بريء الذمة من حقوق الخلق، فما بالكم بمن يأكل ولا يبالي من أين اكتسب وأين ذهب، ما له علاقة، مع أنه أول ما يسأل عنه العبد، واحد من أول الأمور اللي يسأل عنه شنو؟ ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وين وده، منين جابه وين وده. طبعا هذا الأثر الشرعي ولا الأثر الوضعي هم الله ليعلم، يعني مثلا الآن أجل الله السامعين فلان ابن حرام فلان ابن حرام فلان، في إرادة عنا بس غير إحنا نتحرك، يعني هسه مدام الله سبحانه وتعالى بعد منطينا فرصة، مدام أكو مجال، مدام أكو حيل، اغتنم خمسا قبل خمس، واحد منهم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، لأن واحد يكون يستفيد من عته. هسه مدام أكو فرصة، مدام أكو مجال، ومرات الإنسان ظرف واحد يخليه دربه ما يشوف، وين بعد يتذكر هذا يطلبني ذاك ما يطلبني، يجيبهم على باله. على أي حال احنا نسمع انه فلان ابن حرام فلان ابن حرام، شنو يعني ابن حرام؟ مو شرط الا ابن فاحشة والعياذ بالله، ابن سفاح ولا حتى لقمة الحرام. اخواني اخواتي، هي النطفة منين تتكون؟ هي النطفة منين تتكون؟ من غذاء الانسان. خب يعني الاناء ينضح بما فيه، يعني ما معقولة، يعني انت تجيب اناء تخلي بيه مي تقعد الصبح تلقى لبن، ما يصير. فإذا كانت النطفة متكونة من الحرام يعني إيش راح تنتج مثلا؟ فقيه عالم تقي ورع، الحرام لا ينتج إلا الحرام. أي أولاد الحرام ملأت الشوارع، مو شرط إلا من فاحشة، لا حتى من لقمة الحرام، حتى من لقمة الحرام. إخواني أخواتي بارك الله فيك، بس واحد إذا ما يريد يرحم نفسه إذا ما يخلي يرحم جهالة عاد خطيئة. زين شنو رأيكم إذا واحد زوجته تأكل حرام، هو ينفق عليه ويجيب من حرام ويوكل، وأطفاله يوكلهم حرام، وضيوفه يوكلهم حرام، وما أعرف شنو، عايش كله قطعة من الحرام، كله على بعضه قطعة من الحرام. نستجير بالله سبحانه وتعالى. إذن إخواني أخواتي، الشرط الثاني، شوفوا الدعاء شلون يهذب الإنسان، شوفوا شلون يربي الإنسان، شوفوا شلون يوجه الإنسان بالاتجاه الصحيح. مو بس أنه يعرفني أن الله قادر على كل شيء، وأنه وجهه أكرم الوجوه، وأنه مثلا نوره نور السماوات والأرض، وأنه مثلا لا مو بس يخلق عندي عامل ثقة بالله، مو بس يخلق عندي عامل الاعتماد على الله واللجوء إليه عند الشدائد، بل ويهذب سلوكي مع الله سبحانه وتعالى، لأن أنا أطرق باب، والباب هذا باب مقدس، فيحتاج إلى إيد نظيفة ومقدسة تطرق عليه، فيبدي يهذبني الدعاء، يبنيني. هذا الشرط، وبحسب الـ 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 الأهمية طبعا. الشرط الآخر هو ممارسة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في تفسير الأمثل وغيره في سائل الشيعة الكافي كذلك عن النبي صلى الله عليه وآله: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليسلطن الله شراركم على خياركم، شراركم على خياركم، فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. خير الناس، خيار الناس، أفاضل الناس يدعون لا يستجاب لهم. لماذا؟ لأنهم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر. أنتم تقرؤون القرآن إخواني أخواتي، أكو آيات، التفتوا، بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خلاص، يعني أنا الآن إذا أصلي وأؤدي زكاة مالي خلاص أفلحت، يعني الفلاح يعني النجاح، يعني فزت، نجحت، حصلت على الجنة. يقول لا، هذا على مستوى تكاليفك الفردية، أنت مكلف بتكاليف فردية ومكلف بتكاليف جماعية أممية اجتماعية. ولذلك لاحظوا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تبين أنت تمر بمراحل يوم القيامة أيها الإنسان. شلون الآن سمحت السيد لما ذكرنا القصة مالته أنه بالزكاة بالصلاة بالحج بالولاية كذا نجح 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 إلى أن وصل إلى حقوق العباد، قالوا له: يمك أوقف، عندك متعلقات، ادفع وادخل. نعم نفس الشيء، أنت على المستوى الفردي ناجح 100%، تعال اجتاز للامتحان الثاني، الاختبار الثاني على المستوى الجماعي الأممي. وإلا ليش من سمع واعيتنا ولم ينصرنا أكبه الله على منخره في نار جهنم، على وجهه في نار جهنم؟ ليش؟ وقد يكون صائم مصلي يقول نعم هذا إلي فيد إلي، لكن من أصبح وأمسى ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. إذن تارة الفلاح والنجاح والفوز يوم القيامة يكون على المستوى الفردي، تارة يكون على مستوى الأمة، كما في الحديث: من أصبح وأمسى ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخيرا العمل، أخيرا العمل بالعهود والمواثيق الإلهية. أقرأ هذه الرواية عن أمير المؤمنين وأختم بها. الرواية طبعا منقولة هنا عندي في تفسير الأمثل، وأكو طبعا مصادر أخرى، لكن اختصارا أنا أقتصر على مصدر واحد. جاء رجل إلى، طبعا الشرط الأخير طبعا الآخر وليس الأخير، أنا أعتبره أخير باعتبار أنه بل العمل بالمواثيق والعهود الإلهية. أنت بينك وبين الله هنالك عهود، عاهدت الله بأن تعبده، عاهدت الله بأن تصل النبي وآله، عاهدت الله بالصلاة بالصيام بأداء الأمانة بالعمل الصالح، بكل شيء عاهدت الله سبحانه وتعالى. لاحظوا، جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام وشكى له عدم استجابة دعائه، فقال الإمام إن قلوبكم خانت بثمان خصال، خوانة قال لذلك لا يستجاب لكم، خوانة قال خيانتنا شنو؟ قال أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. أي واحد تسأله وتقول له احلف، يقول لك والله والله العظيم. خب إذا تعرف عظيم ليش تذنب قدامه؟ ما تستحي من عنده يعني؟ أنت لو قدام الناس تذنب؟ لو قدام أبوك تذنب؟ تشرب جيجارة قدام والدك؟ لا، بس قدام الله تشرب الخمرة. نستجيره بالله. إذن إنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. الثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ الثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل فلم تعملوا به، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، مهجور بيته فارغ. إنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. الرابعة أنكم قلتم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون إليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ الخامسة إنكم قلتم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ السادسة أنكم أكلتم نعمة المولى فلم تشكروا عليها. السابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال لكم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بلا قول وواليتموه بلا مخالفة. جيد، أعيد السابعة. قال السابعة إن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال لكم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بلا قول وواليتموه بلا مخالفة. الخامسة إنكم قلتم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ وين؟ اللي يريد الجنة غير يسعالها. السادسة إنكم أكلتم نعمة المولى فلم تشكروا عليها. السابعة إن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بلا قول وواليتموه بلا مخالفة، ولاكم للشيطان مخالفة وعد ما بي. الثامنة إنكم جعلتم، هذا مهم جدا، إنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه أو أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابه وطرقه؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم وأمروا بمعروف وانهوا عن المنكر، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فيستجيب الله دعاءكم. أكتفي بهذا المقدار، وخير الوصية وصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم، نسأل الله تبارك. المصدر تفسير الأمثل الجزء الأول صفحة 533. وطبعا الرواية أيضا مذكورة في سفينة البحار، يعني إذا تردون مصادر طبعا كثيرة يعني. عموما نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.